فهم ما يستطيعون ان ينسوا هذا، حتى ان باقي جلدتهم الذين هم من نفس الاجناس خاصه في منطقه القرقنه وغيرها، مع انهم نفس الجلد والعنصر، لكنهم لما انتسبوا الاسلام وصار لن يرتبوا الاسلام خير رفيع جدا. يعني هو الحقيقه هم ابعد الامم المنسوبه للاسلام عن الاسلام، سواء كانوا في البصره والافرك او في كوسوفو او حتى في البانيا. الاوضاع طبعا مع مرور السنوات والغسيل المخ وغيرها حصل انحراف شديد وتغريب وتضييع لاخلاق الاسلام وسلوكيات الاسلام، ولكن مع هذا الانتساب الاسلامي في الغالب لا يتركون مجرد اسم الاسلام حتى ولو وقفوه في كل شيء. وان كان ولله الحمد ربما هذه النحل يكون لها فضل في تنبيه المسلمين لضرورة الاعتزاز بهوياتهم الإسلامية التي تحفظهم من هذا الضياع الذي يعاني لهم، فرب ضارة لا تعلم. نصرت بالروع بمسيرة الدم ونعلى فيها الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. يعني لا يشترط يعني أن تكون الصلاة في مسجد، لو رجل في الصحراء لا يوجد مسجد. ليس كالأمم السابقة أنه لا بد أن يتعبد في مكان معين، بل حتى الماء إن فقد الماء فعنده في المكان يصلي فيه وهو الأرض كلها طهورة، والماء أيضا وعند العجز عن الماء أو فقدان الماء فيوجد فيه التراب في كل مكان، فهي شريعة سهلة حنيفية. وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، لأن كان المجاهدون من قبل في الأمم السابقة إذا حصلوا على غنائم في القتال يجمعونها في مكان واحد ثم تنزل نار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فأحلت لها الغنائم، وحلت فيها الغنائم ولم تحل لأحد قبله. ووصية الشفاعة، والمقصود هنا وصية الشفاعة العامة، وصية الشفاعة العامة لإراحة الخلائق من الموت من أهوال يوم القيامة. أما غيرها من الشفاعات فقد شاركه فيها غيره من الأنبياء بل والملائكة والصالحين. فهناك شفاعات كما هي يعني من فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك شفاعات يعني بعض في نوع من الشفاعة من خصائص الرسول عليه الصلاة، وهو يوم القيامة حينما يفزع الخلق كلهم البشر في الموت يفزعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يمرون على عامة الأنبياء من قبل، عموم الأنبياء يطلبون منهم أن يدفعوا تأمنوا يوم طوله 50,000 سنة. 50,000 سنة هو الشمس تبدو مقدار ميل حتى يغرق الناس في عرقه، والله 50,000 سنة. حتى لو قلنا الميل هو بعض غير كل الميل هو الميل الذي يوضع فيه الكحل في العين الصغير هذا، وبعض ما يقول ميل يعني المسافه المعروفه اللي هي حوالي مثلا كيلو ونصف او اكثر. عشان نتخيل الصوره كيف يكون يعني شده هذا الموقف، الارض تبعد عن الايه؟ عن الشمس الان بسبب ايه؟ مليون ميل، 93 مليون ميل، 93 مليون ميل، تخيلوا 93 ألف ألف ميل، فغالبا مليون ميل، فتخيل لو انه اضطر ميلا واحدا كيف يكون الحد؟ على أي الأحوال هذه الشفاعة المذكورة هنا وظيفة الشفاعة يعني المقصود بها الشفاعة العامة في الخلائق كلها كي يبدأ الحساب. واضح؟ يعني توضع نهاية لهذه هذا الوقوف الذي يمتد 50,000 سنة. أما غيرها من أنواع الشفاعات فكما هي ثابتة للنبي عليه السلام لكنه يشارك هذه غيره من الأنبياء، وهناك شفاعة للملائكة وهناك شفاعة للصالحين وهكذا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة عليه الصلاة والسلام. كما في الحديث أنا أكثر الأنبياء سبعا يوم القيامة، طبعا السبب الذي ذكرنا أن معجزته باقية وكل بشر يستطيع أن يصل إليه ويصطلح عليه. وبالتالي طبعا يلزم من كونه أكثر الأنبياء سبعا يلزم منه أنه يكون أكثر الأنبياء أجرا وثوابا، لأن كل حسنة يفعلها من اتبعه عليه السلام ومن انتفع بهذه تكون في يكون مثلها في ميزان حسنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أول من يقرأ باب الجنة، أول من يقرأ باب الجنة، لأن هناك أوامر من الله سبحانه وتعالى للملائكة على أبواب الجنة أنها لا يمكن أن تفتح لأحد أبدا قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال من؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا الرجل الواحد، رجل واحد فقط ثابت آمن بعض الأنبياء. ومن خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه رحمة للعالمين. رحمة للعالمين، كلمة العالمين تشمل جميع العالمين بما في ذلك الكفار أنفسهم، وتشمل الطيور في الهواء والأسماك في الماء والحشرات والحيوانات، كل شيء تشمله رحمة، يعني تصف هذه الرحمة. فمن كونه من مظاهر كونه رحمة للعالمين حتى للكفار تأخير العذاب، تأخير العذاب، ولم يعجلوا بالعقوبة كفى الأمم. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ادعوا الله على المشركين. فقال عليه الصلاه والسلام: اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه. وعنه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا رحمه مهداه، هديه من الله سبحانه وتعالى الى البشريه. من خطائصه صلى الله عليه وسلم اقسام الله تعالى بحياته، ان الله تعالى حلف واقسم بحياه وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله تعالى: لعمرك انهم لفي سكرتهم يعملون. لعمرك انهم اي قوم لفي سكرتهم يعملون. من خصائصه صلى الله عليه وسلم اسلام قرينه من الجن. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قالوا: واياك يا رسول الله. قال: واياك، ولكن الله اعانني عليه فاسلموا فلا امرني الا بخير. اما فاسلموا يعني من شره، او فاسلم اي دخل في دين الاسلام، وهذا هو الوجه الذي يعني عليه يبنى هذا الخصيصة، وهي إسلامه قريبه وأن يدخل في الإسلام. ولكن الله عانى عليه فأسلم، فأسلم كتاب الماضي بقى دخل في الإسلام، أو فأسلم أي من سبيل، فلا يأمرني إلا بخير. قال أبو نعيم: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم لدائه باسمه على الأمة، بخلاف سائر الأنبياء فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم. يحرم على كل مسلم أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، يعني لا يحل أن يقول له يا محمد، وإنما لابد أن يقول له يا رسول الله. نعم. قال الله تعالى حكاية عن قوم موسى: قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقال تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. وقال تعالى لهذه الأمة: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم ان الميت يسال عنه في قبره. فعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في اثناء حديث: فاما فتنه الحق فبي تفتنون وعني تسالون، فان كان الرجل الصالح فجلس في قبره غير فزع ولا مكروه، ثم يقال له فيما كنت، فيقول في الإسلام، فيقال: ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله عز وجل. ثم يخرج له فرجة إلى الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك منها. ويقال: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله، إلى آخر الحديث. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح ازواجه من بعده. قال الله تعالى: وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. فان المراه لاخر يعني أزواجها في الدنيا. فلذلك حرم الله سبحانه وتعالى على أزواجه صلى الله عليه وسلم أن ينكحن أو أن ينكحن بعده لأنهن أزواجه في الجنة. ومما قيل في تعليل ذلك إنهن أمهات المؤمنين، وأن في ذلك غضاضة ينزه عنها منصبه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جاء في الحديث يعني أن رجلا يعني افترض على امرأته أنه إن مات فإنها لا تتزوج بعده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما معناه إن ذلك لا ينبغي، لا ينبغي مثل هذا الافتراض. فإلى تحريم نكاح الأزواج النساء يعني بعد موت أزواجهن إنما هو وقع بأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. ولعل الحكمة هي ما ذكرنا، أولا أن هذا فيه غضاضة وأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. بجانب أن المرأة لا أزواجها في الدنيا، فلو تقدر أنها تتزوج بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم كان هذا آخر أزواجها، من يكون أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو نعيم ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن من تقدمه من الأنبياء كانوا يدافعون عن أنفسهم ويردون على أعدائهم لأنفسهم، كقول نوح يا قوم ليس بي ضلالة، وقال هود عليه السلام يا قوم ليس بي سفاهة، إلى غير ذلك من الآيات، إن الأنبياء هم الذين تولوا الرد والدفاع عن أنفسهم. أما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد تولى الله تبرئته عما ينسب إليه أعداؤه ورد عليه بنفسه عز وجل. ولذلك تلاحظ يعني في كثير من الوضع يقول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، قل يا أيها الكافرون، قل كلام. لكن لما عير عدو الله النبي عليه السلام بأنه أكثر لا يعيش له ولد وليس في ذريته ولد، لم يقل قل إلا أعطيناك الكوثر، وإنما قال إلا أعطيناك الكوثر بدون واسطة، لبيان أن الله الذي يتولى في نفسه الدفاع عن خليله محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما نتأمل آيات القرآن نجد هذا المعنى، وهو أن الله هو الذي يدافع عنه عليه الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ويقول أيضا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وقال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إلى غير ذلك. من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم النصر بالرعب مسيرة سهل أمامه وسهل خلفه، وإيتاؤه جوامع الكلم ومفاتيح خزائن الأرض، وعلم في إيتين إلا الخلق والروح أيضا، وبين له أمر الدجال ما لم يبين لنبي قبله، ومنها تسميته أحمد وهبوط إسرافيل عليه. كان علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، نفرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض يعني ملك الأرض، وسميت أحمد، وجعل لي التراب طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم. وقال ابن كثير في تفسيره في آية الفتح هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها غيره، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، وهي من قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه ملك فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وعن واسلة بن أبقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الزبور المئين إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا يعني اقتران اسمه الشريف باسم الله تبارك وتعالى في كثير من المواضع. لا شك ان من اشرف هذه المواضع الاذان، الاذان كما قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وضم الاله اسم النبي الى اسمه اذا قال في الخمس المؤذن اشهد، وثقله من اسمه ليذل له فهو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: السليم لله وللرسول. ويقول: ومن يعص الله ورسوله، ويقول: ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا. يقول تعالى: فان لله خمسه وللرسول. وقال: فردوه الى الله والرسول. وقال: ما اتاه الله ورسوله. وقال: سيؤتينا الله من فضله ورسوله. وقال: اغناه الله ورسوله من فضله. وقال: كلم الله ورسوله. وقال: انعم الله عليه وانعمت عليه. من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم ان الله تعالى ذكره في كتابه الكريم عضوا عضوا ومدحه بذلك. قال تعالى في وجهه: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقال في عينيه: ولا تمدن عينيك. وقال في لسانه: فانما يسرناه بلسانك. وقال في يده وعنقه: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. وفي صدره وظهره: الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. وفي خلفه: نزله على خلفه. وفي خلقه: قال: وانك لعلى خلق عظيم. وهذا ما لم يحصل لنبي قبله صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم تحريم التكلي بكنيته، ولم يثبت ذلك لاحد من الانبياء. فعن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا ابا القاسم. يعني من كانت كنيته ابا القاسم فلا يكون اسمه محمدا، ومن كان اسمه محمدا فلا يكنى ابا القاسم. فيجوز الرجل ان يكون اسمه ابو القاسم او ابا القاسم محمدا، لا واحد من الاثنين، لكن ان يجمع بينهما فهذا من خصائصه صلى الله عليه واله وسلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسلموا باسمي ولا تكلوا بكنيتي. من ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل بناته وزوجاته على سائر نساء العالمين، وان ثواب زوجاته وعقابهن مضاعف لخطر منزلتهن رضي الله تعالى عنهن. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وقال تعالى: يا نساء النبي من يأتي من كل بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين إلى آخره. من ذلك أيضا اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتفضيل أصحابه على جميع العالمين سوى النبيين. فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأمم على الإطلاق. لم يبعث نبي في أمة هي أشرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بل زكى الله سبحانه وتعالى ما كان عليه الصحابه، زكى ايمانهم وعقيدتهم ومنهجهم بقوله تبارك وتعالى: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فعلق هدايتهم على الايمان بمثل ما امن به الصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولم يكتفي بقوله: فان امنوا بمثل ما امنت به فقد اهتدوا. وانما اراد الله ان يبين شرف امه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بقوله: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. وهذا امر معلوم لثناء الله سبحانه وتعالى عليه في القران وورود الاحاديث الكثيره الصحيحه في فضائله. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم تفضيل بلده على سائر البلاد، ولان الدجال والطاعون لا يدخلانهما، وبفضل مسجده على سائر المساجد ما على المسجد الحرام، ولأن البقعة التي دفن فيها أفضل من سائر البقاع. فعن ابن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة لمسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجد هذا بمئة صلاة. يعني بإذن الله لا تلف. وعن عبد الله بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمكه: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله، ولولا اني اخرجت منك ما اخرجت. بعض الناس يحاولون دائما ان يوظفوا نصوص القران والسنه لتسويف باطلهم وضلالهم، بالذات اصحاب المفهوم القومي الوثني الذي ليس هو مفهوما اسلاميا وانما هو مفهوم يعني غربي واخذ الى بلاد المسلمين. موضوع الارض والتراب والوطن وتقديس الوطن وهذا الكلام كله، حتى وصل الامر العظيم الى ان يقول مخاطبا وطنه: ادير اليك قبل البيت واجري الى فرس الشهاده والمتاهه. ادير اليك قبل البيت، يعني ادير الى وطني نستقبله كخدمه قبل ان نستقبل الكعبه. فبعض الناس يحاولون ان يلغوا دلالات الاحاديث السنيفه على الانسان المعصوم على السلام لتبرير ضلاله. من امثله ذلك كثره استدلال هذا الحديث على طريقه حب الوطن بالطريقه التي يقصدونها، وهي التي تتصاغم مع العقائد الاسلاميه والنصوص الاسلاميه. فيقولون للانسان يحب الوطن ويعطيه اولويه على سائر الاوطان لمجرد انه الذي ولد فيه مثلا، بالصوره المعروفه والتي يقصدونها. والا فحب الوطن صحيح الحديث ضعيف، حب الوطن من الايمان، لكن على الاقل هو فطره ان الانسان يحب المكان الذي رجع فيه، يحب اهل بلده ووطنه لا بشكل يعني ثلاث بلاد. لكن ليس المفهوم الايه؟ ان الوطن يتحول لصنم كبير بعد ما كانت الاصنام الصغيره. عمودية الأوطان بالصورة للوطن بكل صنم، هذا فيما شك يتنافى مع أبسط مبادئ ومفاهيم الإسلام. هؤلاء الناس الظنون اللي هم أخذوا من أوروبا على يد بتاع القرطاج وغيره مفهوم الوطنية الوثني، عبادة الوطن، وإن الوطنية دي حاجز بينك وبين إخوانك في العقيدة، وكل بلد تعتز بصنم تسميه وطنها حتى يزيلوا ويمزقوا المسلمين. واضح؟ فيستدلون بهذا الحديث، يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على حب الوطن بقوله: والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. هل هذه عمليه وقتيه او هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها بس انها وطنه؟ حتى ولو فبلا شك حتى لو كان لانها وطن رسول الله فيجب على كل مسلم ان يكون البلد الذي يحب رسول الله احب اليه من كل اخرى على ظهر الارض. فالمساله ليست مكروهه للاختيار. كل مؤمن يعني لابد ان يستقرر في قلبه ان احب الاوطان اليه هي مكه والمدينه وبيت الرحمه. هذه احب الاوطان حتى يكون احب اليه من اي مكان، حتى البلد الذي شئت فيه. لا شك في ذلك. لماذا؟ كما يقول الشاعر: ولست ادري سوى الاسلام لي وطنا، اشتم في لواد النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ارجاءه من لب اوطان. فموضوع الوطنيه دي كانت مؤامره. الوطنيه يعني الحدود السياسيه، هل هي نزلت في القران او في السنه؟ الحدود السياسيه صنعها اعداء الله من اليهود والنصارى، الانجليز والفرنسيين والايطاليين وغيرهم من اعداء الاسلام، هم الذين قسموها هذا التقسيم كي يحولوا بين وحده المسلمين وكي يدخل يعني عليهم اقتناص امه المسلمين واحدا بعد واحد. وهذا الحديث يقول، لكن هذه إشارة عابرة. فتفصلوا أن هذا الحديث الذي يساء استعمال لتأييد الوطنية بمفهوم الوثني، والحديث إنما يثبت فضل مكة على سائر البقاع، لأن مكة حرم الله حرم إبراهيم عليه السلام، حرمها إبراهيم. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ولحكمة يساء الله سبحانه وتعالى، يعني جعل الله في مكة هذه لا فيها جنات مثل جنات اوروبا او بلاد الشام مثلا وكذا، ولا الخضره ولا الجو اللطيف، وانما هو الحق و الصحراء. واضف لذلك احيانا خشونه سلوك اهل مكه احيانا، فبعض الناس منهم كان في خشونه شديده في يعني حتى العوام الجهله، يقول لك احنا قبل النبي عليه الصلاه والسلام يعني من سيدنا احنا اخرجناه من هنا والعياذ بالله، كنا نقول احنا نقول الكفار اللي فعلوا ذلك. هو لا يقصد ذلك، لكن يعني يستاهل يعني بعض الناس فرصه مثلا لبلاد اوروبا او غيره، لكن الناس معاملتها سليمه وكذا وكذا، فبتصير عوام الجد حسن المعامله، الطبيعه الجميله، الجو العليل الى العليل النسيم العليل يعني اقصد، كل هذه تكون عوام الجد. لكن مكه ليس فيها ما يجب الا كونها حرم الله سبحانه وتعالى. كما قال ابراهيم عليه السلام: فاجعل افئده من الناس تهوي اليه، حتى يكون الشخص الذاهب الى هناك ليس يعني من دافع في قلبه الى ان يتجشى الناس يبذل المال والصحه وصرف الاهل والاولاد ويتكلف كل هذا تعظيما لبيت الله الحرام، لا من اجل القدره والمناظر الطبيعيه اللي ما فيش، ولا من اجل الجو العليل لان الجو حار وشديد، ومع ذلك هي احب بلاد الله الى قلب كل مؤمن، وكل مؤمن عز يغني عليه ان يعني يصرفه الله سبحانه وتعالى بالحج او الاعتمار الى بيته الحرام، حتى تكون هي خالصه انها للعباده لوجه الله عز وجل. انا اذكر يعني بالمره يعني في عدد يمكن حكيته من قبل لكنكم تنسون كثيرا، كان بعض المنصرين في اندونيسيا اجتهدوا طبعا كما تعرفون ان التفسير ليس له سلاح ابدا، لا علم ولا حجه ولا اي شيء سوى المتاجره بمعاناه الناس واستغلال ظروفهم، خاصه في اندونيسيا وفي كل بلاد العالم كما هو معروف. كان واحد من المجموعه من هؤلاء المنصرين الذين يسمونهم زورا بالمبشرين، اذا كنا مبشرين يبقى نكون مبشرين بالنار لمن امن به، لكن المبشرين وخلاص ما ينفعش. فكان هؤلاء المنصرون كما هو عادتهم يعني يستثمرون الثالوث المعروف اللي هي الفقر والجهل والمرض، هذا هو اسلوبهم في شراء الناس. وبعض عقل القلوب والعقول كما تعرفون اندونيسيا في غزو شديد من ايام الاستعمار الهولندي الى اليوم، محاوله لتنصير اندونيسيا، محاولات يعني ايه قائمه على قدر وسائل الى حد ان الان بنسمع عن ايه يقول لك قتال طائفي في اندونيسيا بين الاندونيسيين الذين كانوا مقيمين في مرتده وبين المقيمين الباقيين على الشام. في الوقت الثاني تسمع في مجلات الاخبار القتال الذي يحدث في اندونيسيا بين المسلمين والنصارى، هم الحقيقه مش نصارى مرتدون ارتدوا لانهم كانوا اصلا مسلمين وكانوا نصارى التشريع. المهم فافلحوا في ان بيت الجهل اللي في الفقر الشديد استجاب مجموعه من المسلمين تحت ضغط المرض والفقر المدقع، دخلوا في كنيسه بطرانيه طبعا ظاهرا يعني هو وافقوا التصريح انت عايز ايه يعني نسمع لك الكلام ونتابعك ماشي يعني وافقوا على عشان ياخدوا الرز بقى ولا الفن وهذه الاموال والثاني. فجرى يعني تعميدهم فتطورت الامور حتى هو حصل للتعميد هو الصراطين حتى يتقن القرى بالاخر اجرائه. فبعد ذلك التفسير جابهم قال لهم انا يعني احنا مبسوط منكم جدا ولازم نكافئكم على دخولكم في النصرانيه وكمالكم الخطوات الى اخر خطوه. فايه الامنيه؟ ان هتمنوها حل المسلم كلهم في صوت واحد قالوا نحج الى مكه. يعني واضح. فكل مسلم يجد في قلبه، اللي لا يجد في قلبه ده يبقى يتهم بالذنب. ان يجد ان في مكان اعز عليه من مكه والمدينه وبيت المقدس يبقى ده ليس منه. من لم يكن هذه الاماكن مشرفه او البقاع مشرفه بالترتيب المعروف يعني لها هذه الاولويه في قلبه. فليس هذا من المسلمين. يبحث عن انتماء اخر. لكن كل مسلم يجد هذا في قلبه مصداق دعوه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فتجعل اسئله من الناس تهوي اليه. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. اي نعم. وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد الا سيطعه الدجال الا مكه والمدينه. ليس من بلد الا سيطعه المسيح الدجال حين يخرج الا مكه والمدينه. كما هو معلوم ان على انقاضها وابوابها حراسة من الملائكة، لا يستطيع أبدا المسيح الدجال أن يدخل مكة المدينة، فالمدينة هيكون فيها منافقين غير صادقين في الإسلامية، ما لم يحصل ستتزلزل الأرض وتطرد المنافقين إلى الدجال في الخارج، لكن هو لا يدخل أبدا إلى مكة والمدينة، نعم. وسبق أيضا أن الله سبحانه وتعالى رفع الحمى والبغداء والطاعون عن يعني المدينة النبوية. من خطائبه صلى الله عليه وسلم ان الله جعل امته خير الامم واخر الامم ويسرهم لحفظ كتابه في صدورهم واشتق لهم اثنين من اسمائه تبارك وتعالى ما هما؟ وافرحين للرسول عليه الصلاه والسلام انا اتكلم على امته المسلمين والمؤمنين المسلمين من الله السلام، والمؤمنون يرون أبنائه المؤمن. وتم دينهم الإسلام، ولم يوصف بهذا الوصف إلا الأنبياء دون أممهم. قال الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وطبعا هذه الخيرية ليست قائمة على أساس عنصرية كما هو الحال في كل المناهج المخالفة للإسلام، دائما تطلقها عنصرية على أساس اللوث البشرة، على أساس القبلي، على أساس كذا أو كذا. لكن هذه الخيرية بابها مفتوح لكل من شاء أن يلج إلى هذه الخيرية، فيستطيع أن يتصرف بالانتباه بجواز مرور، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال سبحانه: هو سماكم المسلمين من قبل. وعن معاوية بن حيلم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى وضع عن أمته الإصرة الذي كان على الأمم قبلهم، وأحل لهم كثيرا مما سجل على من قبلهم، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج، ورفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه وحديث الله، وأن من هم منهم بسيئة لم تكسب سيئة بل تكسب حسنة، يعني من هم بسيئة فلم يعملها هذا الترك فعل في حد ذاته يتاب عليه وتكون يعني حسنة، ومن هم بحسنة كتبت حسنة مجرد الهم، فإن عملها كتبت عشرة، ثم يضاعف الله بعد ذلك لمن يشاء. ووضع عنها حصل النفس في التوبة، كما نعلم من القرآن الكريم كانت توبة في وقت أخر، كانت توبة بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعض، خلوا أنفسكم، هذه كانت توبة، فهذا رفع عنها هذا الاسم وهذا الغلو، فرفع عنها قتل النفس في التوبة. كذلك رفع عنها فرض موضع النجاة، كان من الأمم السابقة كان إذا أصابت التوبة نجاة فلا يطهر، وإنما يقرب يقطع المكان أو الموضع الذي أصابته النجاة. وكذلك ربع المال في الزكاة، وصار الزكاة ربع العلم، وما دعوا به استجيب لهم، وشرع لهم الاستخيار بين القطار والبيع ونكاح الأربع، ورخص لهم في نكاح غير ملتهم يعني من أهل كتابين، وفي مخالطة الحائض سوى المرأة، بخلاف عند اليهود كانت المرأة تعزل تماما في حال الحيض، وفي إتيان المرأة على أي فسق كان، وحرم عليهم كشف العورة والتطهير وترد المسلم. قال الله تعالى: وما جعل عليهم في الدين من حرج. من حرج طبعا هذا سياق كلمة الحرج نكرة في سياق النفس، فهي تعم، بل هي من أخف من أقوى كلمة هم بسبب دخول كلمة من، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لو قال حرجا تعم، لكن هذه أقوى من حرج لنفي أي درجة من درجات الحرج. فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل معلما إيانا ألا تروه ثم استجاب لنا، فقال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقال تعالى تظن يعني وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته على العالمين وعلى هذه الأمة، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يعني كانت على الأمم من قبلهم، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. في من هذه الآثار والأغلال أن أن الشخص لو أكره على الكفر فكفر أنه يكفر بذلك، ليس له رخصة في التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره على قولها، بل إما يكفر إذا قالها وإما يصبر حتى يقتل، واستدلوا على ذلك بقول فتية الكهف: فإنهم إن يظهروا عليكم يظلموكم أو يعيدوكم في ملتكم، ثم قالوا: ولن تفلحوا إذا أبدا نفي الفلاح الأبدي الذي يترتب على يعني إيه خيار من خيارين، وإنهم يظهروا عليكم يرزموكم أو يعيدوكم في ملتهم. طبعا تحت ظل إكرار أمة محمد عليه السلام ليس خيارا يعني الخيار ليس محصورا في اثنين، القتل أو الرجوع لملة الكفر، لكن ممكن يبقى حيا مع ترفض بلسانه فقط وقلبه مطمئن بالإيمان، إنما أكرم وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا يعني هذا هو الذي يذكر حقيقة، لكن ما دام القلب مطمئنا بالإيمان والقلب لا تطار لأحد عليه فيمكن أن يعني هذه رخصة، فهذا أيضا من وضع خلق الله. ونستغل في هذا المقام بحديث طارق بن شهاب الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة، مر رجلان على ناس يعبدون الوثن فقالوا لهما، قال للرجل الأول قرب ولو ذبابا، لابد أن تقرب شأن هذا الوثن، قرب ولو ذبابا، فأبى فقتلوه فدخل الجنة بسبب ذبابة، دخل الجنة يعني بسبب ترك التقرب ولو بذبابة، ترك التقرب ولو بذبابة. أما الآخر ففي ذلك قرب وإلا نقتله، فقرب ذبابا فقتل فكفر بذلك فدخل النار بسبب الذبابة، والحديث ضعيف. فإن صح فإنه يقتل إيه شاهد هذا المعنى، وهو أنه أن العذر بالإكراه هو من خطأ أمتنا المحمدين. وقال تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى دعاني، وهذه الآية الحقيقة يعني فيها أيضا منقبة عظيمة جدا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نلاحظ كثير من الفتاوى في القرآن الكريم، يسألونك عن الأنفال كل الأنفال غير رسول، يسألونك عن المحيط كل هو أذى، يسألونك عن الخمر والمسك كل فيه حكم كبير، يسألونك عن كذا كل كذا، يسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت الناس والحج. أما هنا فلم يقل يسألونك عني، لكن يقول مبادرا سبحانه وتعالى والذي ينشئ هذا الترغيب في الرحمة، وإذا سألك عبادي عني، يعني كأنه لم ينتظر حتى يسأل أحد، ولكن بادر سبحانه وتعالى بأن تقرب إلى عبادي بقوله وإذا سألك عبادي عني، ولم يقل فقل إني قريب، حتى وصف كلمة كن وقعها هنا، وقال فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. فيعني سبحان الله ما اعظم رحمه الله بعباده المؤمنين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما انزلت هذه الايه ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، دخل في قلوبهم منه شيء لم يدخل من شيء، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه الايه شق عليه، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. فلما قالوا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا، فألقى الله الإيمان في قلوبهم فقالوا سمعنا وأطعنا، فأنذر الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر السورة الكريمة. وفي بعض الأحاديث أن الله تعالى قال قد فعل، يعني قد استجبت هذا الدعاء وقد غفرت لهم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس أحد يقع الطاعون فيمسك في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر شهيد. وطبعا هذا الحديث يعتبر سبق علمي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، خاصة عند الأخصائيين بالصحة العامة الذين يهتمون جدا بالوقاية، فلا شك أن هذا الحديث يدل على أعظم درجات الوقاية من مثل هذه يعني الأوباء، لأنه لو سمح للناس الذين يقع الطاعون للخروج هذا فيه نصر لهذا الوباء، أو سمح لمن خرج للدخول هذا أيضا فيه تعرض لهذا البلاء، وكل من خبر الله سبحانه وتعالى. ولذلك من سنوات قليلة لما حصل طاعون في الهند من عدة سنوات حوالي تقريبا من خمس سنوات أعتقد، من خمس سنوات حصل طاعون في الهند، ولاحظت ان بعض يعني الحكومه ما كانتش هناك يعني عندها نوع لم تتخذ الاجراءات السليمه، فانتشر الطاعون في عامه ارجاء الهند بسبب ان تركوا الناس يهجرون خارج المدينه، فانتشر جدا واضح. حتى في القرون ايامها كانت ايه بعض دول الخليج تمنع دخول الطائرات القادمه من الهند خشيه ان ياتي هؤلاء الناس معها. وطبعا هذا كله باذن الله سبحانه وتعالى. انتشر حصل زلزال في جبال محيطه بهذه المنطقه، فقلنا ان في فيران بالايه عايشه في البحور في الجبال، فلما فتحت هذه الصنوع انتشرت الى عن تاثير الزلزال انتشرت الى هذه الصنوع، فكان ان هذا فعلا من اقوى اجراءات المخاريه. اي بلد يحصل فيها طاعون ان فيها يبقى ويصبر ويحتفل ولا يخرج، والذي خرج لا يدخلها كما قال عمر اسروا من قضاء الناس الى قضاء الله لما امتنع من الدخول الى الارض التي فيها اصبح مصر. لذلك ايضا اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم لان من امته من يصلي لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم؟ قال العلماء ان امامهم هو المهدي بناء على بعض الاحاديث الصحيحه التي فيها ان عيسى عليه السلام حينما ينزل وقد اقيمت صلاه الفجر وامامهم المهدي يقول لهم المهدي تقدم يا روح الله فصلي، فيمتنع المسيح عليه السلام من الصلاه ويقول ان بعضكم ائمه بعض تكرمه الله هذه الامه. فطبعا هو ايهما افضل المهدي ام عيسى عليه السلام؟ طبعا لا شك النبي عيسى نبي. وايه كمان؟ وصحابي. عيسى نبي وصحابي وهو اخر الصحابه موتا. لماذا؟ لانه ينطبق عيسى عليه الصحابي في العلم الحديث، من راى النبي عليه السلام وامن به ولم يعني وقتا يسيرا من الزمن. فعيسى امن لقي النبي عليه السلام في رحله الاسراء وامن طبعا مؤمنا به عليه الصلاه والسلام. نعم. وعيسى لم يمت لانه رفع الى السماء وسينزل الى الارض في اخر الزمان. وفي بدايه الامر سوف يمتنع المسيح عليه السلام حتى لا يتجنس لغبار الشبهه، لانه اذا صلى اماما حتى ما يقتضيه مقامه الشريف لا وقع الناس في تخبط، هل عيسى اتى ليستانف شرعا جديدا؟ كيف وقد ختمت النبوه بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فحتى يزيل هذه الشبهه لا يمتنع اولا من الصلاه اماما. كي يعني يصلي مأموما خلف إمام من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو المهدي، وهو من أبناء النبي عليه الصلاة والسلام من نسل الحسن رضي الله تعالى عنه. من والد فاطمة من نسل الحسن. لكن بعد ذلك الظاهر أن مسيح ولد يهم الصلاة، لكن هذه فقط هي عند بداية نزوله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهادا بين يدي الدجال، فقالوا أي المال خير يومئذ؟ فقال غلام شديد يسقي أهله الماء، أما الطعام فليس. غلام شديد يسقي أهله الماء، أما الطعام فليس، لا يجوز طعام. قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ؟ فقال صلى الله عليه وسلم التسبيح والتكبير والتهليل. يعني انهم في ذلك يشبهون من؟ الملائكه. قالت عائشه فاين العرب يومئذ؟ قال العرب يومئذ قليل. العرب يومئذ قليل يعني قليل بالنسبه الى غيرهم. طيب العرب الان قليل بالنسبه للمسلمين ام غير قليل؟ العرب الان ما يبلغون ثلث ساق المسلمين. ما يبلغون ثلث المسلمين، المسلمين بين اوسع. ثم ياتي اعداء الله ويفرقون المسلمين بهذه الطريقه وبالقوميات والوطنيات والوثنيات. لماذا؟ لان طبعا ده خطر شديد على العالم الكافر. لو ان المسلمين توحدوا تخيلوا البلاد العربيه ثم لو انضمت اليها بقى يعني عندك من الاندلس اقصد من موريتانيا وشرق اسيا كل هذه المناطق وامتد بقى البلاد العربيه، واضح؟ ولو توحدت كل بلاد المسلمين هذه في افريقيا واسيا مثلا على الاقل، فتخيل كيف تكون القوه والموارد البشريه والعدد الضخم والقوه العسكريه والثروات والعلوم والعقول النابغه وغير ذلك. لا شك ان هذا يعني يقضي تماما على قوه اعداء الاسلام، لان التحدث المسلمين في كثير من المجالات ليس نشأ عن قتول ولكن نشأ عن قتل وخلق للمواهب والامكانات وتحريم العلوم التكنولوجيه مع فتح الباب على مصراعيه للامور الاستهلاكيه او الترفيهيه او الاستاذيه. لكن الامور الحساسه التي تعطي المسلمين قوه حقيقيه هم يحلون دون المسلمين ودون ذلك في عصر الاستكبار يعني الامريكي او العولمه كما يسمونها.